إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذه الآيات الكريمات ينادي رب العالمين وتبارك وتعالى عباده المؤمنين آمرا لهم بتقواه حق التقوى: اتقوا الله حق تقاته. وتقوى الله عز وجل حق تقاته مبينة بالآية الأخرى، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على التقوى وعلى الإيمان وعلى اليقين وعلى الإسلام حتى ينزل بكم الموت، وحتى تخرجوا من هذه الحياة الدنيا وأنتم ثابتون على تقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية بالتقوى ووصية بالثبات عليها حتى الممات. والوصية بالتقوى وصية عظيمة، هي جماع الخير وجماع الدين كله. ولهذا كانت وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وصية عظيمة تتضمن الخير كله، تتضمن الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، لأن تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى وقاية، بفعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا الوصية بالثبات، لأن الفتن متكاثرة، ولأن المغريات كذلك أيضا متوافرة، فعلى المسلم أن يثبت ولا يغتر بزخارف الدنيا وزينتها، ولا يتزعزع عن دينه عند حلول الفتن وأراجيفها، يثبت على الخير حتى يخرج من هذه الحياة الدنيا. والثبات من الله عز وجل، ولهذا على المسلم أن يكون لهجا بدعاء ربه أن يثبته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فنحن أولى معاشر المسلمين أن نحافظ على هذا الدعاء، وأن نتضرع إلى الله عز وجل في أوقات الإجابة أن يثبت قلوبنا حتى نلقاه، حتى نخرج من الدنيا على هذا الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله عز وجل اختلفت عبارات المفسرين في تفسيره، لكن مؤدى تلك الأقوال واحد، وهو أنه الكتاب والسنة، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة. هذا هو حبل الله الذي أمرنا أن نتمسك به، والذي أمرنا أن نعتصم به. ليس حبل الله كما يزعم البعض من الناس أن ينضم الواحد تحت حزب من الأحزاب أو فكر من الأفكار، أو يتعصب لشخص من الأشخاص أو لفكرة من الأفكار، وإنما هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أمرنا أن نعتصم به، وهذا الذي أمرنا أن نسير عليه، وهذا الذي نهينا عن أن نتفرق عنه. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا عن الكتاب والسنة، لا تأخذكم الأهواء المضلة والبدع المنحرفة، عليكم بطريق الجماعة، عليكم بالصراط المستقيم والدين القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كانوا متمسكين بالكتاب والسنة، عاملين بهما، داعين إليهما. فلذلك رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى ذكرهم وأعز شأنهم، وجعل لهم الهيبة في قلوب أعدائهم، فساروا في أصقاع الأرض ينشرون دين الله عز وجل، ودخلوا به إلى كل بلدة وإلى كل قرية، حملوا العقيدة والتوحيد وأقاموا هذا الدين كما أمرهم الله عز وجل. فلذلك اعتزوا. وإن الأمة في هذه الأزمنة لما تفلتت عن إقامة دينها وركنت إلى أعدائها، أخذ الكثير منهم يقلد الكفار في لباسه ومشيته وهيئته، وحتى في نظام الحكم، وحتى في الأمور الظاهرة، وفي كثير من الأمور الباطنة. فتفلت الكثير من الناس عن دينهم، فأصيبت هذه الأمة بالضعف والوهن، حين أصبح الهم لدى الكثير من الناس كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يجمع المال، لا يبالي أمن الحلال أم من الحرام. خيمت الغفلة على القلوب، وكثرت المعاصي والذنوب، وأصبح الكثير من الناس مثل البهائم لا يفكر إلا في دنياه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحصل ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الوهن الذي أصيبت به الأمة في هذه الأزمنة، حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك تجد الكثير من الناس يضيع فرائض الله عز وجل، ويتعدى حدوده، وينتهك حرمات الله، ويجترئ على كثير من المعاصي والذنوب والإجرام، ولا يبالي بدينه. من أجل ماذا يفعل ذلك؟ من أجل هذه الدنيا، فيضحي بدينه في مقابل الدنيا. وهذا هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن كراهية الموت أصبح البعض من الناس يستاء لذكر الموت، إذا ذكر بالموت تجد أنه ينفر من ذلك التذكير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن البعض من الناس إذا سمع القرآن الكريم، إذا سمع كلام رب العالمين، إذا سمع ذلك الكلام الذي قال الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أصبح البعض من الناس إذا سمع القرآن يتشاءم من سماع القرآن، لأن سماع القرآن يذكره بالموت، لأنهم قد اعتادوا في كثير من الأماكن على بدعة منكرة، وهي رفع المكبرات بالقرآن الكريم عند حصول الموت، فأصبح ذلك علامة على الموت، فأدى إلى أن البعض من الناس يتشاءم من سماع القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أمر بأن يعتصم بكتابه وبسنة نبيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة شر، والفرقة عذاب، والفرقة سبب للخراب. وما تشاهدونه في واقع الأمة اليوم من أكبر الأدلة على ذلك، فما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه إلا بسبب التفرق والاختلاف، إلا بسبب الحزبيات، إلا بسبب الأهواء المضلة. ولهذا قال الله: ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا أمر ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة عظيمة يذكر الله عز وجل بها عباده: فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الأخوة في الدين نعمة عظيمة، جاءت هذه الشريعة الإسلامية بالحفاظ على هذه الرابطة العظيمة. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أخوة الدين مقدمة على العصبيات الجاهلية، وعلى كذلك أيضا التعصب للأفكار والآراء والأشخاص والجماعات، أخوة الدين مقدمة على ذلك، فيجمع المسلمين جميعا الأخوة في دين الله سبحانه وتعالى رابطة عظيمة. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأهمية ذلك، وشرع الله عز وجل كثيرا من الأمور حفاظا على نعمة الأخوة، وحرمت كثير من الأمور حفاظا على نعمة الأخوة لأنها نعمة عظيمة، والله عز وجل يذكر بها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن من لوازم الاعتصام بحبل الله عز وجل أي بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من لوازم ذلك الحذر من البدع والمحدثات، لأن التمسك بالكتاب والسنة يلزم منه نبذ البدع والمحدثات، كما أن إتيان البدع والمحدثات يتنافى مع التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حث على التمسك بالكتاب والسنة في بعض الأحيان يحث أيضا على نبذ البدع وتركها، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث العرباض، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكثيرا ما كان يكرر في خطبه عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع والمحدثات، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات أو في الأعياد والمناسبات، كل ذلك يجب أن يتقيد فيه بما جاء في هذه الشريعة. فكما أنه لا يجوز الابتداع فيما يتعلق بالعبادات من صلاة وصوم وغير ذلك من العبادات، كذلك أيضا لا يجوز الابتداع فيما يتعلق بالأعياد والمناسبات، فإن الأعياد شريعة من الشرائع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجب فيها الاتباع ولا يجوز فيها الابتداع. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وأضاف إلى ذلك يوم الجمعة وهو يوم عيد أسبوعي. هذه أعياد المسلمين المعروفة، وما أحدثه الناس من الأعياد فإنما هو من المحدثات ومن البدع المنكرات، سواء فيما يتعلق بعيد الأم أو عيد الشجرة أو غير ذلك من الأعياد. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي هو داخل في الأعياد المنكرة التي أحدثت في دين الله عز وجل. وهكذا ما يفعله البعض من الناس من الاحتفال برأس السنة سواء كانت السنة الميلادية أو الهجرية، كل ذلك من المحدثات. وهذه الأعياد المتكاثرة إنما جاءت من قبل أعداء الدين، من قبل الكفار شرعوا أعياد وابتدعوها فقلدهم المسلمون في كثير من ذلك. فالكفار يحتفلون برأس السنة الميلادية وهو يوم النيروز عندهم، ويحصل فيه من المنكرات ما يحصل، وقلدهم كثير من جهلة المسلمين، فأصبحوا يحتفلون برأس السنة الهجرية. ولو كان هذا الاحتفال أو اتخاذ ذلك اليوم عيدا، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد مضى عليه ما يقارب 10 سنوات بعد هجرته إلى المدينة، وفي كل سنة يمر عليه رأس السنة الهجرية، فلا يعلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتفل بذلك أو اتخذ ذلك اليوم عيدا، ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بعده، ولا عمر الفاروق، ولا عثمان بن عفان، ولا علي بن أبي طالب، ولا غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فعلم من ذلك أن هذا الأمر لو كان فيه خير لسبقنا إليه أولئك الرجال، فإنهم السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما لم يفعلوا ذلك ولا حثوا عليه ولا أمروا به ولا أقروه، دل هذا على أن ذلك من محدثات الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه يأثم لذلك، لأنه يشرع في دين الله ما لم يشرعه الله وما لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر معاشر المسلمين من تقليد أعداء الدين، فإن هذا أحد أسباب الضعف والوان، وأصبح أحد أسباب الخذيلة التي أصيبت بها هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تأمل في هذه الشريعة الإسلامية يجد أن من مقاصدها العظيمة مخالفة المشركين بأدلة متكاثرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع شملهم، اللهم وانصرهم على أعدائهم، اللهم وحد كلمتهم. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين.